الصفا ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه تغشاهم من ربهم رحماته
والمرتضى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مع حلقة جديدة من برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله وأصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن العالم أو الوزير الصادق، عن الوزير الصادق. وحددنا الصادق لأن هناك وزراء كثيرون لكنهم ليسوا بصادقين. وقبل أن ندلف في الحياة عن هذا الوزير الصادق ومن هو هذا الوزير الصادق، أحب أن أعطيكم في بداية هذه الحلقة الهدية النبوية المعتادة، وأبدأها بهذا السؤال: من شرائع الدين وفرائضه الأذان الذي هو علامة على دخول وقت الصلاة، بل هو علامة على الأمة المسلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو ناسا ذهب إليهم قبيل الفجر، ثم بعد ذلك يرقب، فإن سمع أذانا تركهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. فما هي السنن التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الأذان؟ الأذان عبارات عظيمة، الله أكبر الله أكبر، ليس الله كبير فحسب، الله أكبر، وتنتهي بلا إله إلا الله، الكلمة التي يدخل الإنسان من خلالها إلى الإسلام، ومن خلالها كذلك برحمة الله عز وجل يدخل إلى جنات النعيم. تفضل عبد العزيز، أعطنا بعض السنن عند سماع الأذان.
الإنصات عند سماع صوت المؤذن.
وماذا إذا أنصت؟
هناك دعاء يردده.
ممتاز. طيب أنصت فقط، يعني الإمام المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر وأنا أنصت؟
لا،
ثم يقول حي على الصلاة أنا أنصت، هكذا؟ إذا ماذا أفعل؟
أردد معه.
أردد معه، أحسنت. إذن السنة الدقيقة هو أن أردد مع المؤذن. كل العبارات؟
لا.
أحسنت. إذن ما هي العبارة التي أردد بعبارة غيرها؟
حي على الفلاح حي على الصلاة.
ممتاز يا عبد العزيز. إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسنت. كذلك من السنن عند تفضل الميكروفون.
قول الدعاء المأثور بعد الأذان.
بعد الأذان، وما الدعاء المأثور بعد الأذان؟
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته.
أحسنت، بارك الله فيك. آتي محمد الوسيلة والفضيلة. الوسيلة ما هي؟ هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لشخص واحد، للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك ما هي السنن عند الأذان؟ بقي بعض السنن، ذكر بعض أهل العلم أربعا من السنن عند الأذان. أولها الترديد. الثاني عند حي على الصلاة حي على الفلاح أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أقول أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم إذا انتهى من الأذان قبل أن أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هناك سنة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرفتها يا عبد العزيز لك جائزة.
إذا قال لا إله إلا الله
انتهى،
أقول جميعا لا إله إلا الله.
هذا من الترديد. لا، بعد ما انتهيت من الترديد الآن سأدخل في الأذكار بعد الأذان. قبل اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة هناك سنة، تفضل شيخ محمد. هذه قلناها في أشهد، إما أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أن تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا، بعد الأذان يسن أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل.
من جهة حي على الصلاة حي على الفلاح، ذكر بعض أهل العلم أنك تقول مثل ما يقول المؤذن تماما،
أي نعم.
والقول الثاني أنك تقول في حياة الصالح حياة الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وبعض القول الثالث أنك تقولها وتقول
لا حول ولا قوة إلا بالله. جيد. لكن القول المشهور أن الإنسان عند حياة على الصالح حياة الفلاح ها تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه هو الآن يدعوك فأنت تجيبه، هو يقول حي على الصلاة فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كأنك تقول أنا لا أستطيع أن أستجيب لهذا النداء وأن أطيع الله سبحانه وتعالى إلا أن يعينني الله عز وجل. ولذلك هذه لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تتضمن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى الذي بيده الحول والقوة. ما عنوان حلقتنا؟ أعيد معي.
الوزير الصادق.
الوزير الصادق. الوزير الصادق. ووزيرنا الصادق هنا هو ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى، وكان وزيرا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وكلمة الوزير مأخوذة من الوزر، وما معنى الوزر؟ ها؟ الثقل. أحسنت، والله تستحق جائزة عليها حتى لو ما طلبت الإجابة منك، فعلا تستحق الإجابة عليها. الوزر بمعنى إيش؟ الثقل. ولذلك سمي الذنب وزرا لأنه ثقل على ظهرك في الدنيا وفي الآخرة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، كاملة يوم القيامة. إذن الوزر بمعنى الثقل. طيب الوزير ما معنى الثقل بالنسبة للوزير؟
المسؤولية.
أيوة، لأنه يحمل بعض الثقل المسؤولية التي على الرئيس أو على الخليفة، فهو يتحمل جزءا منها. هذا وزير للشؤون الإسلامية، وهذا وزير للصحة، وهذا وزير للتعليم، هذا وزير الداخلية، هذا وزير الخارجية، كلهم يأخذون بعض ثقل المسؤولية عن هذا الخليفة وهذا الرئيس. ولذلك الله عز وجل يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني هذا الثقل الذي كان على ظهرك ووضعنا عنك وزرك. أحسنت عبد الله، تفضل استلام جائزتك. أحسنت يا عبد الله. إذن الوزر بمعنى إيش؟ الثقل. الثقل جيد. ميمون بن مهران رحمه الله تعالى كان وزيرا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ولذلك كثير من الناس يظن أن عمر بن عبد العزيز إنما فاق وحده، لا، عمر بن عبد العزيز رجل صالح عابد صادق، خليفة عدل، شهد له أهل العلم وأهل الخير، حتى التاريخ كله أصبح يرجع أصداء عمر بن عبد العزيز، فإذا ذكر العدل ذكر عمر بن عبد العزيز. لكن نقول كان مع عمر بن عبد العزيز رجال يساندونه ويساعدونه، هؤلاء هم جلساء عمر بن عبد العزيز، فلا يستغرب أن يخرج من أمثال عمر بن عبد العزيز. أما من يقرب وزراء الشر ها فلن ينجو من كلامهم ولا من اقتراحاتهم، ومن ثم سيسودون وجهه وجبين التاريخ من أجله. فعلى حسب من تقرب ستكون، فمن قرب أهل الخير وأهل الصدق وأهل البذل وأهل العطاء وأهل الإيمان وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانه، ومن قرب أولئك فنتيجته معروفة ومنطقية. عندنا ما يقارب 7 وقفات من حياة ميمون بن مهران رحمه الله تعالى، فهل أنتم مستعدون لها؟ طيب، متى ولد عمر بن عبد متى ولد ميمون بن مهران؟ في العام الذي توفي فيه علي بن أبي طالب رحمه الله تعالى. وعلي بن أبي طالب توفي سنة 40 من الهجرة، سنة 40 من الهجرة. وهنا انتهت الخلافة الراشدة، ثم انتقلت من الخلافة إلى الملك العبود، أصبحت ملك ووراثة، حتى جاء عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فأعاد تجديد الشورى من جديد، ثم بعد ذلك رجعت مرة ثانية ملكا عبوضا. الوقفة الأولى مع ميمون بن مهران، متى يكون المرء تقيا؟ فيجيب ميمون بن مهران ويقول لا يكون الإنسان تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. الآن الشركاء في التجارة يحاسب بعضهم بعضا، أنت عندك أموال في البنك تحاسبهم وهم يحاسبونك، فكذلك الإنسان يكون يحاسب نفسه، ماذا أردت بهذه الكلمة؟ أهي لله أم ليست لله؟ ماذا أردت بتلك الفعلة؟ ماذا أردت بتلك اللقمة؟ ماذا أردت بتلك الممارسة المعينة؟ هل أنا أريد بها شيئا مباحا حلالا يرضي الله عز وجل؟ أم أردت بها نواحي أخرى ليست من الله سبحانه وتعالى في شيء، ولا من دينه في شيء؟ إذا لابد أن تحاسب هذه النفس. أنت أخطأتي في الليل، تكلمت على فلان وسببتي واغتبتي ورأيتي، فعلت الخير صحيح وأثنى عليك الناس، لكن فعلت من أجل ثناء الناس. أنت أتركت ركعة من الصلاة فتساهلت، ففي الغد تركت ركعتين، وبعد أسبوع تركت ثلاث ركعات. في المرة الأولى كنت تندمين حينما تفوتك الصلاة، لكن الآن بعد أسبوع أسبوعين أصبح لا يمثل ترك الصلاة ولا تأخير الصلاة في قلبك شيئا. إذن لابد من محاسبة هذه النفس، والعبارة المشهورة لعمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول رحمه الله تعالى: حتى يكون الإنسان لنفسه محاسبا أشد من محاسبة الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. لابد تتأكد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إن الرجل يطيل السفر، يعني في العبادات والطاعات، ثم يرفع يديه يدعو الله عز وجل: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وأكله حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فيجب على الإنسان أن يحاسب هذه النفس. صحيح أنا ليس من الشرط أن أكل جميع أنواع المطاعم الموجودة الآن في وقتي، أكل شيئا يسيرا، خبزا يابسا أغطه في الماء فيترطب ثم أطعمه، هذا أفضل عندي وهو الحلال من كثير من الأطعمة التي فيها حرام أو شبهة حرام، وكذلك بالنسبة لي أولادي ومن تحت يدي. الوقفة الثانية: أنا عنونت لها بكلام جميل لميمون بن مهران. فيقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: ثلاثة تؤدى للبر والفاجر. ثلاثة يجب أن تؤديها لمن؟ لإنسان صالح؟ لا، حتى لو كان لإنسان سيء، لأنها واجب عليك، حق في ذمتك، واجب في رقبتك، يجب أن تؤديها. تؤديها إلى البر والفاجر. ما هذه الأشياء الثلاثة؟ هل أحد منكم يتوقع؟ تفضل الشيخ محمد.
الوعد.
الوعد، أحسنت. مدام أنك إيش؟ وعدت، يجب أن توفي بهذا الوعد. يا أخي هذا إنسان نصراني، هذا إنسان يهودي، هذا إنسان كافر، مدام أنك وعدته بشيء مباح فيجب أن تؤديه. وهو هنا عبر عنها بالأمانة، عبر عنها بالأمانة. والوعد والأمانة خلافهما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في علامات المنافق، في علامات المنافق: وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فيجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة. جاءك إنسان مشرك ملحد، ما عليك من إلحاده ولا إشراكه، مدام أنه ائتمنك على شيء وقبلت هذه الأمانة يجب أن تؤديها، يجب أن تؤديها. المسألة الثانية:
حسن المعاملة.
أحسنت. هذه سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه، ما لم يكونوا في حال حرب، فهنا لابد من الضرب بالأرقاب، الضرب على الرقاب. قال هنا: والعهد. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. فإذا خفت من هذا الذي بينك وبينه عهد فلا تغدر به، إنما أخبره بأن العهد ساقط الآن، ولي الآن أن أخدعك وأن تخدعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الحرب خدعة أو خدعة، كلاهما صحيح. إذن لابد من أداء العهد. والمسألة الثالثة: صلة الرحم. صلة الرحم، وعلى رأس هؤلاء الرحم لو كان أبا أو أما، حتى ولو كان مشركين فهنا لابد من صلة الرحم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل، إيش الآية؟ لا، قول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. الموقف الثالث مع ميمون بن مهران الوزير الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حينما أراد إنسان أن يخطب ابنته، جاءه رجل يريد أن يخطب ابنته، فقال ميمون بن مهران: أنا لا أرضاها لك، أنا أحسب أنك إنسان تقي صالح، وأنا أعرف من ابنتي نوع من التقصير، فأنا لا أرضاها لك، نوع من النصيحة، أنضح يعني أصدقك النصيحة. قال ولما لا تصلح لي؟ قال لأنها تحب الحلي والحلل، مشغولة بالدنيا. فقال هذا الرجل فعندي من هذا كثير، عندي ما تريد، بالعكس أنا أصلح لها، أنا عندي حلي وحلل كثير وأنا أحب الحلي والدنيا كما هي تحب الدنيا. فقال ميمون بن مهران الآن، يعني في السابق أنا كنت لا أرضاها لك، أما الآن ها لا أرضاك لها، لا أرضاك لها، يعني كنت في البداية حريصا عليك فلما أصبحت مثلها إذن اجتماعكما سيفسد هذه الأسرة وستنطلقان بحثا عن هذه الدنيا حتى ولو كانت من الحرام، فالآن لا أرضاك، لا أرضاك لها حتى يأتي أحد يصلح لها فينتشلها من هذا الواقع إلى واقع أفضل. ولا أشك أن هذا من باب التواضع أو أنه من باب المحاسبة الدقيقة لابنته، وإلا لا يتصور من يعني ميمون بن مهران إلا أن تكون ابنته من أهل الخير والصلاح. وعلى كل حال فالهداية بيد الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يؤثر على عمه أبي طالب، ولا استطاع أن يؤثر على عمه أبي لهب، ونوح عليه السلام ما استطاع أن يؤثر وأن يدخل الإيمان رغما عن ابنه، وإبراهيم عليه السلام كذلك في تعامله مع أبيه فمات أبوه على الكفر. الوقفة الرابعة علم وتواضع. قال أبو المليح أحد تلاميذ ميمون بن مهران يقول قال رجل لميمون يا أبا أيوب ما يزال الناس بخير ما أبقاك الله له. هذه ممدحة عظيمة، والحقيقة فيها مبالغة وفيها ثناء يمكن أن يقطع عنق هذا الممدوح، يعني الناس بخير ما دمت أنت موجودا، إذا أنا مت ما الذي سيحصل ها في تصوره؟ قولوا معي، ينقطع الخير، ينقطع الخير ويصبح الناس في ظلمة بعدما كانوا في نور، ويصبح الناس في باطل بعدما كانوا في حق. وهل هذا صحيح يا أحبابي؟ لا، يعني مات من هو خير منه، مات خير البشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بقي الخير في الناس، بل ما جاءت الفتوحات إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر الصديق عبارته المشهورة العظيمة المليئة بالمعاني، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الخير بيد الله سبحانه وتعالى لا ينقطع بانقطاع رجل من أهل العلم أو رجل من أهل الصلاح والتقوى، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. وقال الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الخير في هذه الأمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على استمرار هذا الخير، فليس الخير أو الدين أو نصرة الدين مربوطة بشخص إن مات معه الخير وإن مرض معه الخير، لا. فرد عليه ميمون بن مهران وقال أقبل على شأنك، ما يزال الناس بخير ما اتقوا ربهم. فكنت تربط استمرار الخير في الناس بي، هذا غلط، غلط يجب أن أقوله لك حتى وإن كنت مادحا لي بكل صراحة، وألا أستأنس لهذا الكلام، بل أكره هذا الكلام منك، وأقول لك الحق وهو أن الناس ما يزالون بخير ما اتقوا ربهم سبحانه وتعالى، ما اتقوا الله عز وجل. والله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فربط الله عز وجل الماء الغدق والخيرات والأنعام على استقامتهم على طريقة الله سبحانه وتعالى وطريقة أنبيائه. الوقفة الخامسة منهج للتائب، هذا عنوانها منهج للتائب. فيقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى الذي يتكلم بالحكمة يقول من أساء سرا فليتب، لا من أساء سرا فليتب سرا، مدام أن الناس لا يعرفون عن ذنبك فأنت أسأت سرا تب سرا، ليس من المصلحة أن تخبر أنك فعلت وفعلت وفعلت، بل تب سرا، إلا إذا احتجت أحيانا في هذه المعصية السرية احتجت إلى من يساعدك إلى من يساندك، ما استطعت أن تترك هذه المعصية فربما يعطيك بعض المعاني بعض الطرق بعض الأساليب التي تتخلص من هذه المعصية. طيب من أساء سرا فليتب سرا، ومن أساء علانية فليتب علانية. أنت مثلا تبت من الطرب من الغناء من الرقص من التمثيل المحرم تبت من 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 أي طريق من من الطرق المحرمة والناس يعرفون عنك هذا الشيء، فما تأتي تتوب سرا ما يدري عنك الناس، لا، أخبر الناس أنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى. فربما بعض الناس عنده مثلا شريط فيلم لبعض أفلامك، ربما إذا علم أنك تبت فهذا يعني أنك قد برأت ذمتك، فربما يكسر هذا الشريط. أو ربما بعض من ساروا على نفس الطريق يتوبون مثلك فتكسب مثل أجرهم. إنسان مثلا كان على مذهب باطل، على مذهب باطل، مذهب إما داخل دائرة الإسلام أو مذهب خارج دائرة الإسلام، أو أنه مذهب داخل دائرة الإسلام لكن توغل فيه حتى خرج باعتقادات من دائرة الإسلام، فأراد أن يتوب والناس يعرفون في السابق أنه على هذا المنهج الملحد مثلا، أو على أنه كان حربا على الدين وعلى أهل الدين، فهذا ربما لو لم يعلن توبته لما صلى الناس عليه إذا مات، ولا ما دعوا ولا ما اقتربوا منه ولا حذروا منه. فما دام أنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى أعلن توبتك حتى يصحح الناس نظرتهم السابقة عنك، فبدلا من أن كان الناس يدعون عليك يصبحون يدعون لك ويقتربون منك ويشجعونك على ما أنت عليه، بل ويساعدونك على ذلك. ولذلك تقول الحكمة إن من كانت يده مقبوضة فكيف يريد من الناس أن يساعدوه؟ إذن حتى تريد من الناس أن يساعدوك عليك أن تجعل يدك إيش؟ مبسوطة حتى يسلم عليك الناس. فأنت تقول للناس ساعدوني، صححوا نظرتكم عندي، أعينوني، أشيروا علي، ويدك مقبوضة، لن يقتربوا منك، أبسط يدك واقترب من الناس حتى تساعدهم ويساعدونك وتجتمعون سويا مستعينين بالله عز وجل. إذن هذه منهج جميل للتائب. وقل مثل ذلك في إنكار المنكر، بعض المنكرات تكون خاصة، هنا إنكارها يكون بشكل خاص. أنت رأيت أحد زملائك، أحد أحبابك، رأيت أحدا من أقاربك يشرب الدخان مثلا، تريد أن تنكر عليه، أنكر عليه بينك وبينه لأنه يشرب بخفية، أو أنه في هذا المجلس شرب الدخان، فما يحتاج أن أعتلي المنبر وأقول إن فلانا الذي يشرب الدخان قد أخطأ وارتكب الفاحشة العظيمة وأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا نوع من الفضيحة وليس نوعا من النصيحة. لكن لو أن إنسان كتب كتابا فيه سب في الإسلام واتهامات لأهل الخير وأهل العلم وأهل الصلاح وأهل الصدق والبذل لهذه الأمة، ويذكر فيه شبهات ويدعو فيه إلى غير دين الله عز وجل وإلى غير العدل، ثم قال لمجموعة من الناس إني تبت من كتابتي أو من كتابي الفلاني، نقول ما يكفي أن تقول إني تبت من كتابي الفلاني، فعليك أن تخرج أمام الناس أو أن تصدر إيش؟ كتابا آخر. إنسان أصدر مقالا في جريدة ثم تبين بعد ذلك جريدة طبع منها ملايين الأعداد، ثم بعد ذلك كلمه بعض الأصحاب فقال فعلا أنا أخطأت وأنا أعترف لكم أني أخطأت، هل نقول له يكفي؟ ملايين الأعداد من الجريدة انتشرت بين الناس، مباشرة ألحقها بمقال آخر تصحح فيه هذا الخطأ. الموقف السادس من سيرة من؟ ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى، الوزير الصادق، لأنه كان له تأثير عظيم على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يقول أبو المليح، هذا أحد تلاميذه، يقول سمعت ميمون بن مهران وأتاه رجل، تأملوا في هذه المسألة فإنها دقيقة إلى حد ما، أتاه رجل فقال إن زوجة الخليفة عند موتها أعتقت كل مملوك لها، كل الرقيق الذين عندها أعتقته. يعني مثال ذلك يقرب هذه المسألة، امرأة قبل أن تموت بلحظات قالت كل مالي صدق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال ميمون بن مهران، ونستغرب هذا القول منه في البداية لكن إذا عرفنا التفصيل فهمنا المسألة، فقال يعصون الله مرتين، يعصون الله مرتين، يبخلون به وقد أمروا بإنفاقه، يعني في حال حياتهم، فإذا جاء الموت وبدأ هذا المال ينتقل منهم إلى ورثتهم أصبحوا يسرفون في الإنفاق. ولذلك حتى نعرف هذه المسألة. لو أن رجلا عنده أربع زوجات وعرف أنه خلاص الآن لحظاته الأخيرة أنه سيموت وعنده مثلا 10 ملايين أو عنده 1,000,000، ففي اللحظات الأخيرة قال فلانة زوجتي الثالثة أو الثانية ترى هي طالق، فنسأل هنا هل طلاقه صحيح أو لا؟ ثم نسأل سؤالا آخر، هل ترث من هذا الرجل أو لا؟ تفضل.
الطلاق غير صحيح.
الطلاق
لا يقع.
لا، هو الصحيح أنه صحيح لأنه طلاق صحيح، لكن
في مرض موته ما يقع.
الذي ما الذي
الإرث.
الإرث الذي الذي أصلا هو خلاص الآن سيموت، لكن هو ماذا أراد بهذا الطلاق؟
الحرمان.
فلذلك نقول إرادتك مردودة عليك، إرادتك مردودة عليك. هذه المرأة طالق، لكن المال ها سيأتي جزء منه لهذه الزوجة كما هو في الإرث، لأنه يسمونه المرض المخوف. لكن لو كان في مرض غير مخوف، يعني ما يتوقع أنه يموت فطلقها وفعلا بعد 2-3 أيام مات، نقول طلاقه صحيح ولا ترث من هذا الإنسان. طيب، ننتقل إلى الوقفة الأخيرة من حياة رحمه الله تعالى، وهي نصيحة عارف فهل من عامل لها. هذا عنوان الذي اخترته لهذا الموقف، نصيحة عارف فهل من عامل بها. يقول ميمون بن مهران: لا تدخل على امرأة، يعني وحدك معها، لا تدخل على امرأة ولو قلت أعلمها كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا يا أحبابي؟ ها أنا أعلمها كتاب الله عز وجل، أعلمها أن تذكر الله وتستغفره، أليس كتاب الله سبحانه وتعالى هو أعظم الكتب؟ أليس كلام الله عز وجل هو أفضل الكلام؟ بلى. فأنا أعلمها، لماذا تنقمون علي؟ لماذا هذه الشدة؟ لماذا هذه العصبية؟ لماذا هذا التأخر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يأمر بأمر إلا والمصلحة فيه راجحة أو خالصة، ولا ينهى عن أمر إلا والمفسدة فيه راجحة أو خالصة. طيب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف؟ ماذا قال؟ تفضل شيخ محمد.
لا يخلون رجل بامرأة.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الصحيح: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وكم من الناس فعلا تساهل المسألة في الخلو مع هذه المرأة بكلمات يسيرة، بداياتها جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، إن شاء الله أنك داعية من دعاة الإسلام، ثم ما هو إلا أن يقترب منها قلبه فيقترب منها بعد ذلك الجسد فتقع في المصيبة، ثم بعد ذلك يقول ما أدري ما الذي حصل، فجأة وقد ارتكبت المعصية ووقعت في الإثم. لا، ليس فجأة، إنما أنت تساهلت في الخطوات الأولى الذي وضعها لك هذا الشيطان، والله عز وجل قال لك في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. فهي خطوات، شيئا فشيئا تتساهل، فإذا تساهلت في الخطوة الأولى لينت ومهدت لك الخطوة الثانية، وإذا تساهلت في الثانية مهدت لك الخطوة الثالثة، حتى ما تدري إلا وفجأة فعلا قد وقعت في الإثم، فجأة بالنسبة لك، لكن بالنسبة للتسلسل المنطقي لوقوعك في هذه المعصية ليس فجأة. ثم يقول بعبارة أخرى: لأن، يعني نفسه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لأن أؤتمن على بيت مال المسلمين أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة ولو كانت سوداء. يقول مهما يكن فإن الشيطان ثالثهما. سبحان الله، إذا تساهل الإنسان في هذه المسألة يزين الشيطان هذه التي يجمع الناس على أنها قبيحة، ويزينها الشيطان حتى يرتكب المعصية، ثم يعود مرة ثانية يقول: أنا كيف فعلت المعصية بهذه القبيحة؟ وكيف هتكت الستر اللي بيني وبين الله عز وجل؟ وكيف عرضت نفسي لعقاب الله عز وجل؟ وقل مثل ذلك بالنسبة للمرأة، يزين في تصورها ارتكاب المعصية حتى تقع، ثم بعد ذلك تبدأ المسؤوليات والتبعات فيتخلى عنها الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ميمون بن مهران رحمه الله تعالى توفي 17 من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلحق به أحبابه وذريته مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا برحمته سبحانه وتعالى وعطائه وجوده وكرمه معهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله أيها الأحباب إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى من برنامج حياة الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته،
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، تغشاهم من ربهم رحماته،
والمرتضى بعد الدنا جناته.
أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن الاشتراك في باقة المجد الأساسية عبر الاتصال بأحد الوكلاء المعتمدين في الدول العربية، والله ولي التوفيق.